في هذا الحديث فوائد، منها أن وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب، لأنه وقع في عهد الصحابة وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. السرقة وجد، الزنا وجد، شرب الخمر وجد في خير القرون وأفضل العهود، في قرن الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإسلام طري، النفوس مقبلة عليه، شغوفة به، متمسكة به، ومع ذلك يقع من أفراد الناس مثل هذا. فلا تستغرب إذا وقع في عصرك وأنت في القرن الخامس عشر، أن إذا وقع في عصرك مثل هذه الأشياء، مع بعد الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمن، وبين ذاك الناس أولئك الناس وهؤلاء الناس، وبين الكثرة والقلة. كان الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 124,000، كل الصحابة 124,000، الآن كم عدد المسلمين؟ نعم، مليار. يعني فإذا قدر أنه زنى منهم 1,000، 1,000 نسبة للمليار قليلة جدا. فعلى هذا نقول لا يلحق هم أو غم إذا رأيت شيئا من المنكرات في عهدك، ولكن هذا لا يمنعك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن فوائد هذا الحديث طلب إخفاء الفاعل إذا لم تدعو الحاجة إلى بيانه وتعيينه. خالد منين هو؟ بالرجل ولم يعينه. ومن فوائد الحديث نسبة الشيء إلى الآمر به. نعم، لقوله فجلده نحو 40. ومن فوائد هذا الحديث أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد، لقوله نحو 40 والمحددها، ولأن عمر زادها، والحد لا يمكن أن يزاد. ولهذا لو كثر الزنا في غير المحصنين فهل لنا أن نزيد على 100 جلدة؟ لا. ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما زاد عمر عليه. الوجه الثالث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أخف الحدود 80، قال بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد. ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود كم؟ 40. لكان أخف الحدود 40 لا 80. وهذا القول هو الذي تبين لي من السنة أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولكن يمكن أن نقول إنها حد أدنى، بمعنى أن لا ننقص عن 40. أما الزيادة على 40 إلى 80 أو عن 80 إلى 120 وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به إذا كان الناس لا يرتجعون بدونه. ومن فوائد هذا الحديث أنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان الناس قريبين من عهد النبوة، والمعاصي فيهم قليلة، وتوسع الفتوحات كان قليلا، لأن عهد أبي بكر كم سنة؟ 2 سنين و5 أشهر تقريبا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستشارة، حتى وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة فليستشر. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. لا تقول أنا عندي ذكاء، عندي فكر، أنت ناقص. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وإذا كان عمر رضي الله عنه وهو من هو يستشير الصحابة فمن دونه من باب أولى. ولكن هل نستشير في كل شيء؟ بمعنى إذا أرض للإمام أو للحاكم مسألة يجمع الناس إليها ليستشيرهم، أو لا نستشير إلا فيما تدعو الحاجة للاستشارة فيه؟ الثاني هو المقصود، أنك لا تستشر إلا في أمور تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها. طيب، وهل يستشير الإنسان في أموره الخاصة أو لا يستشر، لا يستشير إلا في الأمور العامة؟ الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في شأن عائشة رضي الله عنه في قصة الإفك، وكذلك غيرها هذا. فالإنسان يستشير في أمور الخاصة ويستشير في الأمور العامة، ولكن يشترط للمستشار، يشترط في المستشار أن يكون أمينا وأن يكون ذا رأي. وهل يشترط أن يكون قريبا؟ لا، لابد أن يكون أمينا. لا تستشر إلا إنسانا أمينا يحب لك ما يحب لنفسك. ما هو كل واحد تمسك الشورى، يمكن يكون غير أمين يدهويك، يضعك، يلقيك في حفرة. الثاني أن يكون إيش؟ ذا رأي، أن يكون ذا رأي، لأن من ليس له رأي لا تستفيد منه. كثير من الناس إذا استشرته في شيء، والله رأيك، وش تقول يا فلان؟ والله رأيك، كل زي. نعم، ويقول عامة إذا أردت أن تحيره فإيش؟ فخير. ما استشرتك وأنا أبيك تخليني متحير، فلا بد أن يكون ذا رأي. طيب، هل يشترط أن يكون ذا دين أو نقول إن قولنا إنه أمين يكفي؟ نعم يكفي، نعم يكفي. إذا كان أمينا فالأمانة لا تكون لا عن دين. طيب، وإذا استشرت فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه؟ الثاني، تناقش حتى يستبين الأمر، لأنه قد يشير عليك بما يرى أنه مصلحة، لكنه لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت، فلا حرج أن تناقشه. قد يغضب بعض الناس يقول كيف تستشيرني ثم تجادلني؟ ماذا نقول له؟ نقول أنا ما جادلتك اعتراضا، لكني جادلتك لأجل أن يتبين الأمر ويحقق الحق حتى أعرف، لأن الإنسان قد يبدو له شيء وتغيب عنه موانعه، فإذا وجد من يعارضه تبين تماما. ومن فوائد الحديث تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه نضع الشجن في حلوق الذين يقولون إن عمر رجل مستبد. لا، مو لا، ولهذا